الحمد لله مؤنس كل وحيد، صاحب كل فريد، قريب غير بعيد. فهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسان. فلكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان. ثم الصلاة والسلام على صاحب الوجه الأبلش، ظاهر الوضاء، الوسيم القسيم، من إذا صمت علاه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، من أدبه ربه فأحسن تأديبه وقال فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حتى ندرك أن الاقتداء أمر لا مناص منه في حياتنا، لكن الأكمل للمؤمن أن يجعل قدوته حسنة كحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاملته. الأسوة لا بد للمؤمن وخليفة لله في أرضه منها، لا بد من أن يستعين بها في طريقه إلى الله حتى يستضيء بها في عتمة الطريق في زمن تعصف فيه رياح الفتن بالمبادئ والقيم. هناك تساؤلات سنطرحها في هذه الحلقة ونسعى للإجابة عليها، على لا نخرج من ذلك بفكرة متبلورة حول أهمية القدوة في حياتنا وكيف أن لها بالغ التأثير علينا، ومن ثم فهي تؤثر على سلوكياتنا ووجهات نظرنا تجاه الأشياء. وهذه المنظومة المتتابعة ستفضي لا محالة إلى واقع معاش يتأثر هو أيضا بما نتأثر نحن به. ما هي أهمية القدوة بالنسبة لنا؟ وما هي المعايير التي عليها يجب أن تقوم القدوة الحسنة؟ ثم كيف نستطيع تجنب القدوة السيئة في حياتنا؟ نبدأ بالسؤال الأول عن أهمية القدوة الحسنة في حياتنا. النفس البشرية بطبيعتها تميل للأشخاص، تتأثر بهم، تحاول تقليدهم، ذلك لأنها جزء لا يتجزأ من المنظومة البشرية في هذا الكون، ولا تستطيع أن تحيا على انفراد دائم ما دامت سوية لا تعاني مما يمكن أن يكسر هذه القاعدة. هذا الميول إلى الآخرين والتأثر بهم يفضي بطريقة تلقائية إلى تقليدهم في غالب الأحيان، ومن هنا تنشأ القدوة. من هنا ندرك أهميتها وحساسية دورها في حياتنا وتأثيرها على سلوك الفرد والمجتمع، سواء كانت تلك القدوة صالحة أم سيئة. لذلك جاء التوجيه الرباني الصريح: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. علنا نستوعب أن قدوة المؤمن أو الناس الذين يميل إليهم ويتأثر بهم في سلوكياته ومعتقداته يجب أن يسوقه ذوقا إلى الله حتى يكون ممن أراد الله واليوم الآخر، ولا أحد أقدر على هذا السوق من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن نتأسى بمن يبقينا دائما داخل الدائرة الآمنة للقدوة في حياتنا حتى لا تتغير القناعات والسلوكيات إلى ما يصطدم مع المبادئ والقيم، وهنا يصبح المجتمع هشا من الداخل. ذلك لأن المجتمع ما هو إلا حصيلة عدد من الأفراد وأفكارهم وسلوكياتهم، فإذا صلح هؤلاء الأفراد صلح المجتمع، وإذا فسدوا فسد المجتمع كذلك، ولا يمكن للأمة أن تقوم لها قائمة أو تغير واقعها المر ما دامت هشة من الداخل. ولأن أنفسنا هي ميداننا الأول، إذا قدرنا عليها وعلى إدارتها كما ينبغي فنحن على ما سواها أقدر، وإن لم نستطع أن ننتصر في تلك الدائرة الصغيرة للأنفس فلا يحلمن أحدنا بأن يحدث انتصارا في الدائرة الأكبر منها، وهي دائرة تغيير واقع الأمة. السؤال الثاني الذي طرحناه عن الأسوة الحسنة هو: ما هي المعايير التي تقوم عليها هذه الأسوة؟ يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ونستخلص من هذه الآية أن القدوة أو الأسوة تكون حسنة إذا كانت بالذين هدى الله، وليس كل داخل وخارج يصح للقدوة. وما دمنا أدركنا حساسية تأثيرها علينا يجب أن نتبع توجيه الله عز وجل لنا في كتابه في صفة من نتخذه قدوة. فقط الذين هدى الله يسعون دائما للارتقاء في درجات الكمال السلوكي، ولذلك يصبحون مثارا لإعجاب الناس بهم وتقليدهم لهم، لأن التأثر بالأفعال والسلوك أبلغ من التأثر بالأقوال، وهذا ما أكده سيد قطب عليه رحمة الله في كتابه في ظلال القرآن حين قال: كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته الواقعية بكل ما فيها من تجارب الإنسان ومحاولات الإنسان وضعف الإنسان وقوة الإنسان، مختلطة بحقيقة الدعوة السماوية، مرتقية بها خطوة خطوة كما يبدو في سيرة أهله وأقرب الناس إليه. فكانت هي النموذج العملي للمحاولة الناجحة يراها ويتأثر بها من يريد القدوة الميسرة العملية الواقعية التي لا تعيش في هالات ولا في خيالات. إذن باختصار، تبقى أهم صفة من صفات من يمكن أن يتخذ قدوة هي الهداية والسير في طريقها والسعي إلى نشرها بين الناس حتى يتغير بذلك واقع أو يصلح فساد أو تعلو همة. السؤال الثالث والأخير هو كيف نستطيع أن نتجنب القدوة السيئة في حياتنا؟ نحن ندرك جيدا أن النفس البشرية لا بد من أن تشغلها بخير أو ستشغلك هي بشر، فكذلك القدوة إما أن تكون حسنة أو سيئة. ولأن القدوة السيئة تضرب جسد الأمة في عصبه، يجب تجنبها والحذر منها، لأنها تؤثر غالبا على سلوكيات وأفكار البراعم الصغار وشباب الأمة الذين يحددون بنسبة كبيرة اتجاه بوصلة التغيير سواء إلى الحسن أو إلى السيء. فبراعم اليوم هم جيل الغد، وشباب اليوم هم الذين ينبغي أن يكونوا حملة لواء الإصلاح غدا. فإذا كان هذا الشاب وذاك وهذه الفتاة وتلك لا وجود لقدوة حسنة في حياتهم، سيعيشون نوعا من التيه اللامحدود والبحث عن طريقة ما لسد فراغ في تلك الأنفس. ومن هنا يأتي الخلل، فليست كل السلوكيات ولا المعاملات تليق بنا كمسلمين كخلفاء لله في الأرض يسعون لتغيير واقع أمتهم إلى الأفضل. لذلك كان لزاما علينا أن نحذر من أن ننجرف وراء ذلك السيء. ولكي يحصل لنا ذلك، علينا تربية هذه الأنفس تربية خاصة، وأن نرسم لهواها دائرة محددة لا نسمح لها بتخطيها، حتى يصبح ذلك الهوى تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بجميع تفاصيله. عندما نحصر هذا الهوى في هذه الدائرة ونقيم ميوله ونعدله حتى يتماشى معها، لن نميل إلى أي شيء ولن نتأثر بأي شيء يخالف منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما خالف سمته ومعاملاته وأخلاقه لن تميل إليه أنفسنا أو تتأثر به، وبالتالي فنحن نقطع الطريق أمام القدوة السيئة والتأسي بها. عند تكلم عن القدوة ومدى تأثيرها على سلوك الفرد والمجتمع، سواء كانت صالحة أم طالحة، لابد من التوقف عند نقطة مهمة، وهي أن القدوة تؤثر بشكل كبير وجذري في الشباب المراهق. فالمراهقة هي مرحلة حساسة من العمر، ولابد للوالدين من معرفة كيفية إدارتها حتى يتجاوزها أبنائهم بسلام. وهي كما يعرفها أخصائي التربية المرحلة الفاصلة بين الطفولة والرشد، ويمكن أن تكون تقريبا ما بين 12 سنة إلى 24 سنة. وكما تعلمون، تحدث في هذه المرحلة تغيرات كثيرة على المستوى النفسي والجسماني للأبناء، ولا بد من مراعاة ذلك جيدا أثناء توجيههم وإرشادهم. لا بد للوالدين من توفير الأسوة الحسنة لأبنائهم في هذه المرحلة بشكل دقيق، بدءا بهم هم أنفسهم ومعاملاتهم للأبناء، أقصد هنا الوالدين، ثم مرورا بالنوافذ الأخرى المفتوحة على المراهق كالإعلام والأصدقاء، حتى يساعد الآباء الأبناء في تخطي هذه المرحلة دون أن يقعوا في شرك القدوة السيئة أو ينجرفوا وراءها، خاصة أن حصاد هذه المرحلة العمرية سيكون طابعا لشخصية ذلك الإنسان بشكل تام في مستقبله، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. نقطة أخيرة وديت الإشارة إليها قبل أن أختم الحلقة، وهي أن هناك علاقة وثيقة بين الصحبة والقدوة، يؤثر ذلك في حياتنا جميعا، الكبير منا والصغير، المراهق والراشد، الرجل والمرأة. فصحبتك ستؤثر فيك لا محالة، إما بخير وإما بغيره، لأن الصاحب ساحب. فكما قال طرفة بن العبد، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. لذلك يجب أن ننتبه جيدا لمن نصاحب ونخالد، ولنبتعد عن الثقة الزائدة في أنفسنا بأن فلانا وعلانا ليس بإمكانهما التأثير علي، أو لن أقتدي بهما في تصرفاتهما. فعلا يمكن أن يحدث ذلك، لكنه نادر، وقليل منا من يمكنه الفصل بشكل دقيق بين الصحبة والقدوة. لذلك فالأسلم والأكمل أن نبتعد عن كل صحبة لا تعيننا على سيرنا إلى الله وخدمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتبوأ مكانتها اللائقة. فقد حدثني محمد صلى الله عليه وسلم على لسان أبي هريرة رضي الله عنه فقال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالي. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في حلقة الغد إن شاء الله من خطوة عملية.